كتاب العدد إلى المهذب، كتاب العدد، وقلنا بأن المرأة المفقود عنها زوجها تنتظر 4 سنوات كما بينا، ويحكم بموته، ثم بعد ذلك تعتد ولها أن تتزوج. طيب، وأعطينا فروعا على ذلك، لو طلقها قبل وهو مفقود وبلغها مسألة الطلاق، هذا يعني تفصيل الفروع تكلمنا عنها الدرس الماضي. مسألة: وإذا طلقت المرأة وهي في مسكن للزوج بملك أو إجارة أو إعارة، يعني زيد تزوج هندا فطلقها وهي تجلس في بيته الذي استعاره من أخيه، أو في بيته الذي بناه ملكا له، أو في بيته نعم حفص عن عاصم أيسر، أو في بيته الذي أجره، فتسكن في البيت ولا تخرج منه لعموم قول الله جل في علاه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يقصد الإضافة للبيوت إضافة بيوت لهن للملكية، ولكن هذا لشغل المكان. فإن أراد الزوج نقلها عنه إلى غيره، أو طلبت منه أن تنتقل عنه لأنها لا تستطيع أن تعيش فيه، أو اتفق على ذلك من غير عذر، لم يجز. لم يجز لأنه ما سمع الطلب عليها. هذا تحريم المهر، هذا تعظيم له. قال الله جل في علاه: إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. طيب، أنت سألت هذا السؤال الآن في وقتنا، يسمع الأذان عن بعد من مكبرات الصوت. بيتي بعيد يبعد كيلومتر عن المسجد، فإذا أذن مؤذن لا ألحق الجماعة، هل يتوجب أن أجيب الداعي؟ لا، ليس عليك واجبا بذلك ما دام تباعد الوقت. سامحني، بارك الله بكم، فقط هذه الجزئية ليتكم تجيبوني بالوقت المناسب لكم حتى تسمع الأخت. أي عن أي سؤال؟
تعظيمي ظاهر نص: لا تخرجوهن من.
عفوا جدا، كان هناك أمر يتطلب التحذير أو التبشير، لا يفعل على نطاق ضيق خوف الاتهام أم التوقف وعدم المبادرة إلا إذا تمت. والله الأولى إذا كان التبشير وكان على العلن يضمن فقط أن أغلب الموجودين يحبون الخير بذلك، أما إذا كان على التحذير فلابد أن يكون في أضيق الأمور، لابد أن يكون في أضيق الأمور. وأما البشارة إن كان في محل يغلب على الظن الجميع يحبون الخير لمن يبشر، فالأولى التبشير يكون على العلن في هذا الباب. إذن ننتقل إلى المرأة التي طلقها زوجها وهي في بيتها، فهل لها أن تنتقل وحتى لو باتفاق مع الزوج؟ لا تنتقل، لتعظيم ظاهر النص: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وإياكم. ولأن الله نهى الأزواج عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج من بيوتهن، وأراد به بيوت سكناهن. إذا ثبت هذا فإن سكناها معتبر بحالها، إذا ثبت هذا فسكنها معتبر بحالها، والمعنى بأنها في البيت الذي سكنت فيه لابد أن تبقى فيه 3 قروء، إن كانت من أهل الأقراء، وإن كانت يائسة أو صغيرة ف3 أشهر. فإن كانت ذات جهاز وجوار فلا تسعها الدار الصغيرة، فعلى الزوج إسكانها في دار تسعها. ولأن هذا أيضا من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، ومن باب الإحسان للأزواج، وهي ما زالت زوجة أيضا، علاقة الزوجية لم تنفك بالكلية. وإن كانت فقيرة ولا جهاز لها ولا جوار فتكفيها الدار الصغيرة، لأن الله سبحانه أمر بالسكنة ولم يبين قدره، فينبغي أن يكون الرجوع فيه إلى العرف والعادة، والعرف والعادة تختلف في ذلك باختلاف حالها، فيرجع في ذلك إليه، ولا تعتبر سكنها في حال الزوجية. فإذا العرف أعاد هنا يتحكمان في الأمر، ولأنه قد يسكنها في حال الزوجية بدون سكنة مثلها وترضى هي بذلك، تحبه يعني تكون هي رفيعة القدر وأسكنها في مكان يعني يكون ضيقا عليها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يكون لا ليس مناسبا لكنها ترتضي لحبها لزوجها ترتضي بذلك، فلا يلزمها ذلك في العدة، ويعني في العدة لا يلزمها ذلك. إن ارتضت معه كزوج فإن طلق، إن لم ترتضي به لها أن تسكن في محل كانت تسكن فيه، وقد سكنها في حال زوجها بدار أكبر من سكنة مثلها وتطوع بذلك، ولا يلزمه ذلك في العدة. يعني في العدة لابد في السكنة أن يكون سكنة لمثلها، ولأن هذا تطيب الخواطر والقلوب، عليكم السلام ورحمة الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا تقرر هذا، فإن كانت الدار التي كانت ساكنة فيها وقت الطلاق سكنة مثلها وجب سكنها فيه، لا تخرج منه، لا تخرجوهن، وإن كانت دون سكنة مثلها فإن رضيت به فلا كلام. طب لما لا كلام؟ لما لا كلام؟ عليكم السلام وبركاته، لما لا كلام؟ أريد هنا لما لا كلام، أسعفوني سريعا بالإجابة، الله يهديكم أنتم فوارس الميدان في المكسلر، لما لا كلام؟ قال فإن رضيت فلا كلام. المرأة رفيعة كانت تعيش في قصر فجلست معه في مكان ضيق صغير في شقة ليس مثل سكنها، وقت الطلاق أسكنها فيه فارتضت، ارتضت طرفانه وحقها. أريد الإجابة، أيوة ممتاز يا أبا الوليد، قعدنا قاعدة قبل ذلك يا إخوة فاضل بأن القاعدة العامة أن كل صاحب حق إن ارتضى على إسقاط حقه فله في ذلك، له ذلك، له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الخاطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له الخاطب، إلا أن يأذن له. فكل صاحب حق إن أراد أن يسقط حقه له ذلك أن يسقط حقه. فإن ارتضت فلا كلام، وإن لم ترضى به فعليه أن يسكنها في سكنة مثلها حقها. فإن أمكن أن يضم إلى الموضع الذي فيه ساكنة حجرة بجنبه وكان ذلك سكنة مثلها فعل ذلك، وإن لم يمكنه ذلك نقلها إلى سكنة مثلها بأقرب المواضع إلى الدار التي كانت ساكنة فيها، نعم، حتى لا يكون ابتعد. وهذا أيضا يبين لك أن المجاور يأخذ يأخذ حكم المجاور. وإن كانت الدار فوق سكنة مثلها وأراد الزوج أن يسكن هو فيها فيما زاد على سكنة مثلها نظرت، يعني هو الآن يعني سكنة مثلها ثلاث غرف وهو أتى ببيت في خمس غرف، قال وهو يريد أن يسكن معه، طبعا تعلم أن علاقة الزوجية انفكت بعض الشيء، ولذلك لا يجوز أن يراها متبرجة ولا يجوز أن يمسها، إلا أن يمسها يريد الرجوع هذا أمر آخر. وإن كانت الدار فوق سكنة مثلها وأراد الزوج أن يسكن هو فيما زاد على سكنة مثلها نظرت، فإن كان في الدار حجرة وبين الدار والحجرة باب يغلق ويفتح حتى لا تكون الخلوة، هو هنا الآن حتى لا تكون الخلوة، والدار أو الحجرة سكنة مثلها فللزوج أن يسكنها في الدار ويسكن هو في الحجرة، أو يسكنها في الحجرة ويسكن هو في الدار حسب ما يكون الأمر على سكنة مثلها، لأنهما كالدارين المتلاصقين. وإن لم يكن في الدار حجرة ولكن للدار علو وسفل يصلح كل واحد منهما لسكنى مثلها وبينهما باب فللزوج أن يسكنها في أحدهما ويسكن هو في الآخر كالدارين المتلاصقين، والأولى أن يسكنها في العلو لئلا يستطلع عليها. كل هذا حفاظا لأنها صارت من وجه أجنبية وهي من وجه زوجة حتى يردها، نعم. ولم يكن للدار علو وسفل ولكنها دار كبيرة ذات بيوت كالخانات التي ينفرد كل بيت منها بطريق وغلق، والمرأة ممن يسكن مثلها في مثل هذه البيوت فإنها تسكن في بيت منها وللزوج أن يسكن في بيت منها بحيث أن يكون أيضا تفاديا للخلوة، ولأن هذه الدار كالدور والمحلة التي تجمع الدور. رجل ذهب إلى فندق، شوف الشقق الفندقية هذه يعني أو هي دار واسعة لو بتسافر في الخليج لو بتسافر في الخليج وانت في الخليج في هناك بيوتات تسمى البيوتات العربيه، بيت عربي، البيت العربي هذا يكون له حوش غير الشقق اللي في البنايات في العمارات، يعني اللي في البنايات بيت عربي بيكون البيت العربي غير الفيلا، يعني البيت العربي غير الفيلا، البيت العربي بيكون غرف وفيه ايضا حوش باحه يعني حوش وغرف بعيده. وبيوتات المواطنين في الخليج بيبقى له بيوت، بيوت عند الحوش هذا بيبقى له بيوت هناك فيها او في غرف فيها للخدم، والبيوت الاخرى يعني يكون القصر او الفيلا لها غرف، غرف علويه وغرف سفليه، والدهليز بقى اللي بيدخل عليه بيكون كما قلت الحوش هذا بيكون فيه بعض الغرف. فهو لو كان المراه تسكن في بيت واسع رحب غرف ثلاثه وفي غرف نائيه كانها كما قلنا كالبيت العربي او الشقق الفندقيه، فله ان يسكن معها لانه يعني مكانه طريق مختلف وباب مختلف وينفرد ولا يكون هنا مساله الايش الاختلاط، فيجوز له ذلك مثل بيوت سوريا والمغرب. ممتاز، يعني هذه البيوت العربيه تكون في الخليج معروفه اشهر من ذلك. وان لم تكن له الدار كذلك ولكنها مسكن واحد، فان لم يكن فيها الا بيت واحد فليس للزوج ان يسكن معها لانه سيطلع على عورتها ويطلع عليها ويكون منفردا بها في بعض الاوقات، فلا يجوز ذلك، بل ينتقل عنها سواء كان مع محرم او لم يكن معها محرم، لانه يحرم عليها الاجتماع معها وان كان في الدار بيتان او ثلاثه او اكثر وليس بينها حاجز وغلق، ويكفيها غلق يعني باب، باب مستقل يغلق به، فيكون عنده غرفة وهذه الغرفة يجلس فيها ويغلق بابها ولا يختلي بالمرأة، يجوز ذلك أن يسكن معها. لكن الآن عندنا حتى في مصر سلاح مداح كما يقولون، الرجل تقول لي طلقها والبنونة كبرى ويجلس معها في البيت. والله كنت لما كنت في المستشفى لزراعي عند الحادث جاءتني الممرضة تمرضني وقالت لي عندي سؤال مهم جدا وملح، أنا جلسة من سنين مع زوجي طلقني وكانت الطلقة الثالثة، قلت هذه بنونة كبرى، قالت نعم هو يجلس معي من أجل الأولاد. قلت كيف يجلس معي، كيف يجلس معي، قد تقع الفحشة هنا في هذا الباب. فهذه مسألة يعني مهمة جدا يفهم منها قطع باب الخلوة. وهنا ويكفيها أن تسكن في بيت منها، يعني إن كان الدار بيتان وثلاثة أو أكثر وليس بينهما حاجز، أليس بينها حاجز وغلق يعني الباب منفرد، ويكفيها أن تسكن في بيت منها، وأراد الزوج أن يسكن في بيت من هذه الدار وتسكن في الآخر فإن لم يكن معها محرم لها لم يجوز للزوج أن يسكن معها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ألا يخلوهن رجل بامرأة ليس له بمحرم فإن الشيطان ثالثهما، ولا يؤمن أن يخلو بها في مثل ذلك، وإن كان معها محرم لها كالأب والابن أو امرأة من الثقات ولها موضع تستتر به عن الزوج جاز لها، لأنه لا يخلو بها، والمقصود هنا أن لا يخلو بها حتى لا يتمكن من فعل شيء محرم. وهل يعتبر أن يكون المحرم لها بالغا؟ قال القاضي أبو الطيب يعتبر أن يكون بالغا لأنه ليس محرما إلا أن يكون مكلفا، والذي ليس بمكلف ليس مأمورا بإنكار الفحشة، لكن الحكمة في أمر آخر، لأن الولد يمكن أن يشغله بأي لعبة وبعد ذلك يكون الأمر المحظور. قال الشيخ أبو حامد ولا يعتبر أن يكون بالغا بل إن كان مراهقا عاقلا جاز، لأن الغرض ألا يخلو الرجل بالمرأة وذلك لا يوجد مع كون المراهق العاقل معها، المراهق ناهز الاحتلام، ومن ناهز الاحتلام له أن يصد ويرد ويستطيع أن يمنع وقوع الأذى في هذا الباب، لكن كان صغيرا كما قلت اللعبة تلهو يلهو بها وتلهي، فلا يكون مادة إنقاذ بل يكون العكس. وإن حجز بين البيتين بحارز من طين أو خشب أو قصب جاز أن يسكن معها لأنهما يصيران كالدارين المتجاورتين. مسألة، وإذا طلق زوج وهي في مسكن للزوج يملكه فإن أراد أن يبيعه قبل انقضاء عدتها نظرت، فإن كانت عدتها وضع الحمل أو بالأقراء لم يصح بيعه قولا واحدا. لما؟ لأنها في الحمل تحتاج إلى ذلك، وأيضا في الأقراء لا تدري متى تأتي الحيض أو لا تأتي أو تتأخر، ولأنها تستحق السكنة في الدار مدة العدة لقول الله جل وعلا ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، فيتستحق ذلك. ومدة الوضع والإقراء مجهولة، فيصير كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة. فلو باع دارا واستثنى المنفعة مدة مجهولة، الاستثناء أصل الاستثناء الشفعية لا يقولون به، فكيف أن يكون استثناء مجهولا؟ وإن كان الصحيح عند الحنابلة وهو الراجح والأسعد بالدليل أن السنية تصح إن كانت معلومة. نهى عن السنية في البيع إلا أن تكون معلومة. فهنا إذا كانت الأقراء مجهولة ولا تعلم، وإن كانت الحمل أيضا مجهولة، قلنا يمكن أن تبقى حاملا إلى أقصى مدة الحمل اللي هي 4 سنوات. فإذا إن أراد بيعه لم يصح البيع قولا واحدا، وإن كانت عدتها بالشهور اختلف أصحابنا فيه، لأن المدة معلومة، شهور ما أنا معلومة، لأنه يستطيع أن يبيع ويستثني المنفعة 3 أشهر. يستطيع أن يبيع ويستثني المنفعة 3 أشهر، هي 3 أشهر المرأة، عدة المرأة التي يأست، أو أنها ليست يأسة ولكنها صغيرة. قال وإن كانت عدتها بالشهور فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هل يصح البيع، في قولان كبيع الدار المستأجرة قبل انقضاء مدة الإيجار، ولم يذكر المسعودي غير هذا. طبعا بيع العين المستأجرة قبل أن تنقضي مدة الإيجار لا تجوز، لأن العين مشغولة والمنفعة مملوكة، فلا يجوز البيع. ومنهم من قال لا يصح البيع، منهم من قال لا يصح البيع قولا واحدا، لأن لو جوزنا هذا البيع لكان في معنى من باع عينا واستثنى منفعتها مدة، لأن المنفعة هنا للزوج، بدليل أن المرأة لو ماتت قبل انقضاء عدتها لكانت سكنة الدار ترجع إلى الزوج، وليس كذلك الدار المستأجرة، فإن المنفعة فيها للمستأجر، فلا يكون في معنى من باع دارا واستثنى منفعتها مدة، ويقول المنفعة ترجع إليه لو ماتت في هذا الباب. وصحيح في هذا الباب أنه لو كانت المدة معلومة وباع يستثني صح ذلك، وإن كان استثنى الشهور لأن الشهور معلومة 3 أشهر. فرع وإن طلقها وهي في مسكن لها، فاختلف أصحابنا فيه، قال شيخ أبو إسحاق يلزمه أن تعتد في المسكن الذي هي فيه، جاء خبر الطلاق فتعتد فيه، لأنه مسكن وجبت فيه العدة، مسكن وجبت فيه العدة. ولأن الله تعالى قال ولا تخرجهن من بيوتهن، ومعنى ذلك البيت الذي جاء فيه خبر الطلاق، ولها أن تطالبه بأجرة المسكن لأن سكنها عليه. هذه الصورة أن امرأة، يعني هذا مشهور جدا في الزواج الثانية أو الثالثة، تكون المرأة عندها بيت وتقول أنا ما أريد منك سكنة، أسكن معي، فإن احتدم الأمر وحصل الطلاق بينهما وهي في بيتها تعتد في هذا البيت، ولها أن تطالبه بأجرة المسكن. شوف هذا المسكن إذا أجر بكم، فلها أن تطالبه. هل وجوبا؟ نعم، لها أن تطالبه، لأن السكنة في العدة تجب عليه، لأن السكنة في العدة تجب عليه وهي في بيتها، فكأنها تقدر أنها استأجرت بيتا أو استأجر لها بيتا لتعتد فيه، وإن كان ملكا لها فهي تملك هذه الأجرة، ووجوبا لابد أن يأتي لها بالأجرة، لابد أن يعطيها الأجرة. قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة العدة. وقال لا تخرجون من بيوتهن إن كان إن كانت أيضا هذه مسألة الطلاق، وسنأخذ مسألة العدة إذا كان توفي عنها زوجها. فإن طالبت بالأجرة وجب علي أن يعطيها الأجرة، والأجرة تكون أجرة المثل، يعني يرى هذا البيت مثله إن استؤجر قروء ثلاثة أشهر كم في الشهر. قالوا لا عشرة آلاف خمسة آلاف، فواجب عليه أن يعطيها ذلك، واجب عليه أن يعطيها هذه الأجرة ولو كان بيته هو ملك لها، واجب عليه أن يعطيها الأجرة. ولا أن تطالبه بأجرة المثل المسكن لأن سكنها عليه. وقال ابن الصباغ وإن أقامت فيه بإجارة أو إعارة جاز. وإن طلبت أن يسكنها في غيره لزمه ذلك، إن طلبت أن يسكنها في غيره لزمه ذلك، لأنه ليس عليها أن تؤجره ملكها ولا تعيره، يعني ليس لها وليست ملزمة أن تؤجره المسكن الذي تسكن فيه. إذا أرادت أريد أن أحافظ على بيتي هذا سأتزوج فيه مرة ثانية، وجب عليك أن تأتيني ببيت أعتد فيه، وهذا حقها. يبقى إذن هذه المرأة التي طلقت لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بشرط اشترطه الله في الكتاب، ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، غير ذلك لا يجوز أن يخرجها ولا يجوز أن ينقلها من هذا البيت الذي جاء خبر الطلاق فيه. أما المرأة التي توفي عنها زوجها هل أيضا يجب عليها أن تكون في المسكن الذي جاءها خبر الوفاة أم لها أن تنتقل؟ المذهب طبعا يجب أن تبقى أربعة أشهر وعشرة في البيت الذي جاءها خبر الوفاة فيه، وهذا خلاف سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وإلا فهناك من يقول بأنه لا يجب كالحسن وغيره، وهو ضعيف جدا، وإن كان الحديث الذي جاء في ذلك البعض يضعفه، لكن الحق أنه ليس ضعيف، وهذا إن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس القادم. الآن لو في أسئلة تفضلوا أرسلوا بأسئلتكم. كما قلت أنا أقول الأذكار في هاتين الدقيقتين، أترك لكم دقيقتين أرسلوا فيهما الأسئلة.